السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تكلمنا في لقاء سابق عن الاقتصاد في الإسلام، وأن بعض الناس أنكروا أن يكون هناك اقتصادا في الإسلام، وقالوا أنه لا يوجد ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي، وأن الاقتصاد هو اقتصاد وضعي، علم حديث النشأة، كما سنبين بأمر الله سبحانه. وقالوا أيضا أن الاقتصاد لا مجال فيه للدين ولا للأخلاق. واستند هؤلاء إلى أن بعض الناس في محاولتهم إبراز الاقتصاد الإسلامي اكتفوا بالهيكل الوضعي للاقتصاد، وحاولوا أن يوجدوا له أسسا إسلامية، فلم يأتوا بجديد، وإنما ساروا على نفس النهج الذي سار عليه علماء الاقتصاد الوضعي، ونهجوا نهجهم ونسجوا على منوالهم. ومن ثم قالوا: وما الجديد الذي جاء به الإسلام؟ كبعض الناس الذين إذا ما وجدوا الاشتراكية فشت في الناس، حاولوا أن ينسبوا الإسلام إلى الاشتراكية، وأن يقولوا أن الإسلام جاء بالاشتراكية منذ 1400 عام، كهذا الشاعر الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبه: الاشتراكيون أنت إمامه. ونعوذ بالله من هذه الدعوة الكاذبة. الإسلام هو الإسلام دين من عند الله سبحانه وتعالى، قد يكون هناك توافق أو تشابه مع غيره، ولكن هو نفسه لا يختلط بغيره. الإسلام ليس الرأسمالي، الإسلام ليس الاشتراكية، حتى وإن وقع التوافق في بعض الجزئيات. ولذلك فهؤلاء الذين يأتون بالاقتصاد الوضعي ويحاولون أن يحلوه أو أن يوجدوا له أسسا من الإسلام، هذا فيه تكلف وفيه غلو، علاوة على أنه يذهب بذاتية الإسلام. وهذا ما دعا البعض إلى إنكار الاقتصاد الإسلامي. ويرد على هؤلاء بأن الاقتصاد الوضعي اقتصاد حديث النشأة، فبعض الناس قال أن واضع علم الاقتصاد هو السير ويليام بيتي. السير ويليام بيتي هذا كان طبيب إنجليزي ورجل اقتصاد، له كتاب عن بحث فيه الرسوم والضرائب. هذا الكتاب قالوا أنه أول كتاب وضع فيه الاقتصاد، وأسس فكر الاقتصاد الإسلامي السياسي، عفوا الاقتصاد السياسي. فلذلك قال البعض أن السير ويليام بيتي هو مؤسس علم الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد السياسي. وأنا أقول الاقتصاد السياسي لأن الاقتصاد والسياسة صنوان لم يفترق إلا قريبا. كان الاقتصاد يسمى بالاقتصاد السياسي لصلته القوية بالسياسة، فلذلك ظل يطلق على علم الاقتصاد الاقتصاد السياسي حتى زمن قريب. وكانت هذه المادة، مادة الاقتصاد السياسي، بتدرس في كليات الحقوق وفي غيرها، وكانت تعرف بهذا الاسم، زي الدكتور عبد الحكم الرفاعي والدكتور محمد زكي عبد المتعال. كل هؤلاء كانوا يقومون بتدريس مادة الاقتصاد السياسي، وما استقلت اللي استقل الاقتصاد عن السياسة إلا منذ زمن ليس بالبعيد. فقالوا إن السير ويليام بيتي هذا الطبيب الإنجليزي الذي كان رجل اقتصاد وألف هذا الكتاب الذي يتحدث فيه عن بعض البحوث في الرسوم والضرائب، هو واضع علم الاقتصاد السياسي، لأنه تحدث عن دور الدولة في الاقتصاد وتطرق إلى نظرية القيمة، نظرية القيمة والعمل، واللي بنى عليها بعد كده ريكاردو وآدم سميث النظريات التي خرجوا بها على الناس. وكان ويليام بيتي يرى ان الارض هي مصدر الثروة، الارض اهتم بالزراعة واهتم بالعمليات الاستخراجية، وقال ان الارض هذه هي مصدر الثروة الحقيقية للامم. ودي نفس الفكرة اللي ادم سميث خدها في كتابه الشهير وهو ثروة الامم، هذا الكتاب الشهير. وادم سميث بعض الناس قال ان هو مؤسس علم الاقتصاد كما سيأتي بعد قليل. فالذين قالوا ان ويليام بيتي، السير ويليام بيتي الانجليزي، هو الذي اسس علم الاقتصاد، فويليام بيتي مات في اواخر القرن السابع عشر الميلادي 1682. فعلى ذلك ان علم الاقتصاد الوضعي تقريبا الان يعني يمكن ما كملش، ما فيش ثلاث قرون لسه ما تمهمش، او يعني بقالوش 300 سنة وشوية، يعني ليس بالزمن البعيد. وبعض الاقتصاديين قال ان مؤسس علم الاقتصاد هو ريتشارد كانترون، وريتشارد كانترون هذا كان رجلا انجليزيا، كان رجل اقتصاد ومصرفي انجليزي، حصل على الجنسية الفرنسية، وكانت فرنسا في هذا الوقت مدينة وكانت تعاني من مشاكل اقتصادية، واسلمت اقتصادها لهذا الرجل، وهو الذي اسس بنك جنرال، بنك الفرنسي الشهير المعروف جنرال سوسيتيه. هذا البنك الذي اسسه هو ريتشارد كانترون، وهذا الرجل اعد مشروعات، وهذه المشروعات انتهت بالافلاس وسببت مشاكل كثيرة لفرنسا، وكانت فرنسا عهدت اليه بتطوير المستعمرات التي لها في امريكا الشمالية وخاصة في كندا وفي بعض مناطق من الولايات المتحدة الامريكية، وانتهى الامر بازمة اقتصادية شهيرة. هذا الرجل توفي في القرن الثامن عشر في النصف الاول منه. فعلى ذلك ايضا تكون نشأة علم الاقتصاد ليست بعيدة، يعني ما يبقى متوفي مثلا 1750 او قبل ذلك بقليل، يبقى على هذا القول النهاردة علم الاقتصاد يعني له ربع قرن، قرنين وربع من الزمان، وقد يزيد يسيرا، بإذن ليس علم يعني قديم. من علماء الاقتصاد من قالوا ان ادم سميث، وادم سميث ده كان رجل اقتصاد اسكتلندي، وكان يقوم بالتدريس في جامعة ادنبرا، وكان في اخر القرن الثامن عشر الميلادي. احنا بنذكر هذه التواريخ عشان نبين ان علم الاقتصاد علم حديث النشأة، واللي بينكروا ان فيه اقتصاد اسلامي هيرد عليهم، طب اذا كان علم الاقتصاد ده حديث النشأة يعني ما يزيدش عن ثلاث قرون باقوال علماء الاقتصاد انفسهم، طيب كيف كانت الدولة الاسلامية اللي كانت اقوى دولة في العالم في هذا الزمان تقوم بتسيير امورها الاقتصادية؟ ان شاء الله هنعرض لهذا الجواب عن هذا السؤال، للاجابة عن هذا السؤال، وهي التي تبين خطأ الذين ينكرون وجود اقتصاد اسلامي. من علماء الاقتصاد من قال ان ادم سميث هو الذي وضع علم الاقتصاد الوضعي، وقال في كتابه ثروة الامم بوضع الافكار، قام بوضع الافكار الاقتصادية للفلاسفة والاقتصاديين الذين سبقوه زي كيناي وجون لوك وديفيد هيوم. جمع هذه الأفكار وزاد عليها ونسقها وصنف في علم الاقتصاد كعلم مستقل، وربط الإنتاج بتقسيم العمل يعني، وبين أن ثروة الأمم تقاس بمقدار ما تنتجه. فلذلك كثير من الناس يقولون أن آدم سميث هو مؤسس علم الاقتصاد الحقيقي، وكثير من الناس يذهبون إلى هذا الرأي أن آدم سميث، وخاصة في كتابه ثروة الأمم، أن ده بداية تأسيس علم الاقتصاد الوضعي وبداية استقلال علم الاقتصاد عن العلوم الأخرى التي كانت تقترن به كعلم الاجتماع وغير ذلك. وهناك من يقول أن ألفريد مارشال، وده برضو رجل اقتصاد بريطاني، وهنلاحظ أن معظم رجال الاقتصاد دول كلهم من بريطانيا، من بريطانيا العظمى، كلهم كانوا من هذه البلد. ألفريد مارشال كان رجل اقتصاد بريطاني، وكان من أكثر الرجال الاقتصاد تأثيرا في عصره. كان له كتاب شهير اسمه مبادئ الاقتصاد. في هذا الكتاب فصل الاقتصاد عن السياسة، واستقل علم الاقتصاد الوضعي تماما عن السياسة. ما عادش بقى في الاقتصاد السياسي، لا بقى في الاقتصاد البحث. لذلك بعد ألفريد مارشال لم يطلق مصطلح الاقتصاد السياسي، وإنما صار المصطلح هو الاقتصاد البحث. فهؤلاء الذين ينسب إليهم نشأة علم الاقتصاد الوضعي، ونجد أن هذا العلم لا يتجاوز 3 قرون. ده يعني على أكثر الأقوال اللي قالت أن السير ويليام بيتي هو الذي أسس علم الاقتصاد. يبقى علم الاقتصاد علم حديث النشأة. طيب الدولة الإسلامية في عصور القوة والازدهار كانت بتواجه مشاكل اقتصادية، وكانت تقوم بحلها في إطار الشريعة الإسلامية، لا تحيد عنها ولا تخالفه. وكانت أوروبا في هذا الوقت تعيش ما يسمى بعصور الظلام. فكيف إذن نقول ان مفيش علم اقتصاد اسلامي، وان الاقتصاد الاسلامي ده ليس له وجود، وان الاقتصاد لا يمكن يرد الى الدين لانه لا صلة للدين ولا للاخلاق بعلم الاقتصاد؟ كيف يمكن قبول هذا القول؟ هذا الكلام الحقيقة كلام لا ينضبط، لان الاقتصاد الوضعي كما رأينا عبارة عن نظريات من وضع الفلاسفة. ده يجي يقول ده مصدر الثروة في الأرض، والتاني يجي يقول لا ده مصدر الثروة فيما تنتجه الأمم، والتاني يجي يقول لا ده الثروة في المعادن النفيسة التي تخرجها أو تستخرجها الدول من الأرض. البعض يقول الذهب، البعض يقول لا الأرض. دي نظريات. ده يجي يعد نظرية للقيمة أو نظرية للعمل وغيره يخالفه، لأنها نظريات من وضع الفلاسفة. ده بخلاف الاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي ليس نظريات من وضع البشر، إنما أصول الاقتصاد الإسلامي عبارة عن أوامر من المولى سبحانه وتعالى، أمر المولى بها أو نهى عنها في كتابه، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا ما يعبر عنه العلماء بقولهم أن الاقتصاد الإسلامي رباني المصدر. رباني المصدر يعني يستمد من الوحي، يستمد من القرآن والسنة. وهنجد أن التوجيهات التي ترد في القرآن الكريم أو السنة فيما يتعلق بأمور الاقتصاد توجيهات ملزمة. المولى سبحانه وتعالى حينما يحرم الربا، فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ويبين لنا المولى سبحانه وتعالى الوعيد على أكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يبقى المولى سبحانه وتعالى حينما ينهى عن أكل الربا ويبين الوعيد على آكل الربا ويعلن الحرب عليه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن ذا الذي يطيق حرب الله ورسوله. ولذلك هذا الأمر أمر ملزم للمسلمين. المولى سبحانه وتعالى حرم الربا، لا يجوز للمسلم أن يتعامل به لا أخذا ولا إعطاء، لا يأخذ الربا ولا يقترض بالربا، يعني لا يقرض هو بالربا ولا يقترض من الناس بالربا، لا ينشئ بنوكا لإقراض الناس بالربا ولا للتعامل فيه، لا ينشئ مؤسسات أو شركات مساهمة تعمل بالربا، لا يجوز له أن يصدر هذه السندات الربوية المحرمة. عندنا الشركات ليها أوراق مالية بتصدرها، أوراق مالية عديدة، منها الأسهم ومنها السندات. السند عبارة عن إيه؟ عبارة عن قرض بفائدة، قرض بفائدة. فإذا كان السند قرضا بفائدة فهو محرم شرعا، وقد تواترت فتاوى العلماء في هذا الصدد. فإذا كان الأمر على ذلك لم يجز للمسلم أن يتعامل في هذه المعاملة، لا بإصدار السندات ولا بشرائها ولا ببيعها ولا بالتعامل فيها على أي نحو كان. يبقى لما يأتي الأمر من الله عز وجل بالربا أنه محرم، هذا أمر يتعلق بمسألة تمس الاقتصاد. أثر هذا الأمر وأثر النهي عن الربا ينبغي أن ينعكس في معاملات المسلمين. يبقى دي ربانية المصدر في الاقتصاد. أما المولى سبحانه وتعالى يحرم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لا يجوز للمسلم لا أن يشتري الخمر ولا أن يبيعها ولا أن يعصرها ولا أن يعبئها ولا أن يعمل في المصنع الذي يقوم على إنتاجه ولا في الفندق الذي يقوم بتقديمه، ولا يوجد في مكان تشرب فيه الخمر. ويترتب على ذلك من الناحية الاقتصادية أنه لا يجوز له أن يشتري أسهم شركة تنتج الخمر أو أسهما لفنادق تقدم الخمر فيها، هذا امتثال لأمر الله عز وجل بالتحريم فاجتنبوه. يبقى بكل الصور والأشكال لا يجوز لنا أن نتعامل في الخمر، لا مباشرة ولا بواسطة، لا سواء نتعامل في الخمر ولا في الشركات التي تنتجها ولا أن نتعامل مع الفنادق التي تقدمه ولا أن نقوم بتأجير محلات تباع فيها الخمر ولا مخازن تحفظ فيها الخمر ولا سيارات تقوم بنقل الخمر. كل دي أثار اقتصادية تترتب على تحريم الخمر، وهذا كما ذكرنا يتصل بمسألة ربانية المصدر. المصدر في الاقتصاد يأتينا التحريم من الله عز وجل فينعكس على صور شتى وصنوف مختلفة من المعاملات. المولى سبحانه وتعالى حرم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يبقى هذا التحريم من الله عز وجل، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يبقى كل هذا التحريم للخنزير ليس معناه أنه يحرم علينا أن نأكله فقط، وإنما لذلك أثر على المعاملات الاقتصادية، وهذا ما نعرض له بأمر الله بعد هذا الفاصل بمشيئة الله سبحانه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل الكرام، كنا نتحدث عن القول الذي يثيره البعض بأن الإسلام لم يعرف الاقتصاد، وبأن علم الاقتصاد علم حديث النشأة، وهو من العلوم الوضعية التي لا مجال للدين فيها كما يزعمون، ويقولون أن الاقتصاد لا مجال فيه للدين ولا للأخلاق. وهذا القول يرد عليه بأن علم الاقتصاد حديث النشأة، وقد بينا من نسب إليه تأسيس هذا العلم، سواء السير ويليام بيتي أو ريتشارد كانترون أو آدم سميث أو ألفريد مارشال، أي ما كان، وإن كان الأرجح أنه هو آدم سميث، فنقول أي ما كان مؤسس هذا العلم فهو علم لا يبعد أكثر من 3 قرون بينه وبين نشأته. إذن كيف كانت الدولة الإسلامية تقوم بحل المشاكل الاقتصادية التي تعرض لها، والتي سنلقي الضوء بعد قليل بأمر الله عن جزء منه؟ ونقول أن الإسلام فيه اقتصاد، وهذا الاقتصاد ليس كالاقتصاد الوضعي من نشأة الفلاسفة أو نظريات يقوم الفلاسفة بوضعها ويقوم رجال السياسة بتطبيقها، وإنما علم الاقتصاد الإسلامي أهم ما يميزه أنه رباني المصدر. وضربنا أمثلة لذلك قبل هذا الفاصل بتحريم الربا وأثر ذلك من الناحية الاقتصادية، وتحريم الخمر وأثر ذلك من الناحية الاقتصادية، ونتحدث بأمر الله عن مثل آخر وهو تحريم الخنزير. المولى سبحانه وتعالى حرم الخنزير، والخنزير كما يقول العلماء نجس نجاسة عين، يعني نجس جلده وشعره ولحمه ودهنه وعظمه وقرنه، كله هكذا نجس، ومحرم تحريم عين، محرم تحريم عين، يبقى لا يجوز للمسلم أن ينتفع بشيء منه. يبقى الأمر بتحريم الخنزير لا يقصد به تحريم أكل الخنزير وفقط، إنما لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون الخنزير موضع نشاط اقتصادي للمسلم. طب هو التحريم هنا مش ورد للأكل فقط؟ لا، ده احنا قلنا التحريم تحريم العين، يعني لا يجوز للمسلم أن يتاجر في الخنزير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يبقى لا يجوز بحال من الأحوال إن المسلم يقول والله أنا بشربش الخمر بس أنا ببيعها، لا يجوز. طب وإن كنت أبيعها لمن يشربها في دينه برضو لا يجوز. طب الخنزير أنا لا أكله لكن أقوم ببيعه لمن يأكله برضو لا يجوز. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والاقتصاد الإسلامي رباني المصدر. المولى سبحانه وتعالى حرم الخنزير، فلا يجوز للمسلم أن يأكله، ولا يجوز للمسلم أن يتاجر فيه، لا بيعا ولا شراء، لا يشتريه ولا يبيعه. ولذلك أعجب، وده أمر يعني لم يسلم منه بعض الناس، وأعجب من صنيعهم في زمن الاحتلال الإنجليزي لمصر، في إبان الاحتلال البريطاني، بريطانيا احتلت مصر سنة 1882، يعني في نهاية القرن 19 الميلادي. طبعا صار لها وجود وصار لها تواجد عسكري وصار لها جنود وصار لها رعاية موجودون في مصر. فبعض المصريين الذين يريدون أن يتربحوا من هذا الوضع، وكثير من الناس لشدة الأسف لا تبالي، يعني لما يكون عايز يتاجر عايز يكسب ما يهموش هو بيتاجر في ايه. للأسف الشديد في وقتنا هذا مصر مدينة مثقلة بالهموم الاقتصادية، تعاني من وطأة الدين، تحتاج الى نهضة اقتصادية حقيقية، والعملة فيها بتسمى بالعملة الصعبة، سواء كان الدولار الامريكي سواء كان اليورو الاوروبي يسمى بالعملة الصعبة. شوف الاسم نفسه عملة صعبة، لانك لا تحصل عليها بسهولة ويسر. طب لما يجي مع ذلك يطلع العملة الاجنبية اللي موجودة في مصر، بدلا من ان تأتي بمصنع ينتج او ان تأتي بصناعات نافعة او يأتي بتجارة تعود على البلد بالخير، يأتي بقمح او بطعام للناس، لا يروح يجيب ايه؟ يروح يجيب ما يسمى بالشماريخ، الصواريخ، المفرقعات النارية. ليه؟ عشان لما يجي فرح يصحي الناس الساعة 3 بالليل من عز النوم والساعة 2 بالليل ويضرب النار، انا جيت وجايب الفرح بتاعه بقى، لازم الدنيا كلها تقوم توقف. طب وبعض الناس يعاني من مرض في اذنه ويؤلمهم مثل هذه الاصوات، وبعض الاطفال، بعض الشيوخ، بعض المرضى لا يعيروا اهتماما لاحد. اضافة الى ذلك هيبة الدولة، هي الدولة التي تطلق فيها هذه النيران بهذه الصورة، دولة تكون لها هيبة؟ دولة تكون لها هيبة؟ ابدا. فلذلك ده نوع من الانفلات ونوع من اضعاف الدولة، فضلا عن كونه يضعف الاقتصاد. وعلى الرغم من ذلك هو لا يعبأ بهذا الامر، طيب يروح يجيب اللي دي يضرب ب2000 3 في ليلة واحدة مع كثرة وجود الفقراء الذين لا اقول تحت خط الفقر بل دفنوا تحت الارض التي يعلوها خط الفقر. طب الم يكن هؤلاء الفقراء اولى بهذه الاموال؟ تنفق المال ثم يكون عليك حسرة، تنفق المال ولا يعود عليك نفع من وراء انفاقه. فلذلك ده امر شديد الخطورة، ان الانسان المسلم يخبط خط عشواء، هذا لا يجوز. المستورد النهاردة لك هو ايه اللي الناس بتطلبه؟ الناس عايزة صواريخ، هتلوهم صواريخ، عايزين شماريخ، هتلوهم شماريخ، عايزين هدوم عارية، هتلوهم هدوم العارية، عايزين السجائر المستوردة. هذا ليس سلوك المسلم الذي يعنى بالاقتصاد. اول شيء الرجل المسلم ينظر اليه، احلال هو ام حرام؟ في زمن الاحتلال البريطاني لمصر، طبعا دول ناس انجليز، وناس انجليز بروتستانت بيكلم الخنزير وبيشربوا الخمر. لذلك في هذا الوقت انتشرت في مصر الحانات التي تشرب فيها الخمور وتباع الخمور لهؤلاء. الجنود يخلصهم التواجد بتاعهم والدوام في الجيش البريطاني ويذهبوا الى الحانات، وكان في شوارع زي كلود بيك وما شابه ذلك مشهورة انها مخصصة لشرب الخمور. في نفس الوقت بعض الناس اقام مشروعات لتربية الخنازير. مش الجيش البريطاني ده عايز ياكل ونفسهم ياكلوا خنازير وبياكلوها؟ طيب ما نستفيد من ذلك وربي لهم الخنازير وابعها لهم، هكذا يفكر. ولشدة الاسف كان هناك رجال اقتصاد بارزون في مصر، يعني كان منهم احمد محمد فرغلي باشا الذي كان يعرف بملك القطن، كان اسمه ملك القطن، وانشأ اول بيت لتصدير الاقطان في مصر. هذا البيت انشئ سنة 1865 في اسكندرية، واحمد فرغلي هذا اول رجل مصري يعمل في تصدير الاقطان. لكن للاسف الشديد لما وقعت مصر تحت الاحتلال العثماني كان بيمتلك مزرعة في أبو الشقوق، وأبو الشقوق دي منطقة في الشرقية قريبة من السنبلاوين دقهلية، عنده مزرعة 900 فدان بدأ يربي فيها هذه الخنازير. ورد أنه حقق ربحا مقداره 3000 جنيه، ما يكون 3000 جنيه في أوائل القرن العشرين، يعني 1900 وشوية، مبلغ ضخم جدا وفترة زمنية يسيرة. فلشدة الأسف هذه الأرباح بتجعل كثير من الناس يلجأ إلى هذا النشاط، ولكن لم يقف مع نفسه ليسأل: وهل يجوز للمسلم أن يتاجر في الخنزير؟ وهل يجوز للمسلم أن يقوم بتربية الخنزير لبيعه إلى غير المسلمين الذين يأكلونه؟ هذا أمر لا يجوز. أيضا مسألة أخرى تتعلق بالخنزير، لما المولى سبحانه وتعالى يحرم الخنزير، لا يحرم أكله فقط أو بيعه وشراءه فقط، لكن يتصل ذلك من جهة الاقتصاد بتحريم كل ما يدخل فيه هذا الخنزير. يعني على سبيل المثال مادة الكولاجين التي تستخرج من الخنزير والتي يصنع منها مادة الجيلاتين. الجيلاتين اللي بيستخدم في كثير من الصناعات الغذائية، بيستخدم في صناعة الايس كريم، بيستخدم في صناعة الجبن، صناعة المربات، بيستخدم في صناعة الزبادي، في صناعة العصائر. العصائر دي لو كانت بتصنع من الفاكهة فقط كانت المصانع دي قفلت، لان هيعمل يملى العبوة دي بعصير قد ايه، لكن يضعون فيها مادة الجيلاتين لتكسبها هذا القوام الثخين. ايضا الايس كريم والتورتات والحلويات كل هذه تستخدم فيها مادة الجيلاتين. ايضا مادة الاجبان يستخدم فيها مادة الجيلاتين، الجيلي نفسه من الجيلاتين. الصناعات الطبية كل الكبسولات وتصنع من الجيلاتين. المواد اللي بتستخدم فيها مغلفات جيلاتينية، اللبوس، المراهم، اللي بيستخدم ايضا الكريمات، بيستخدم ايضا في القطرات، كل هذا من الجيلاتين. بتاعة الحريق اللي بتوضع على الجلد هذه تستخرج ايضا من الجيلاتين. ولانتهاء الوقت المخصص لنا في هذه الحلقة نتم بأمر الله سبحانه هذه المسألة وما يتصل بها من أحكام، ونحن نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي وأهم ما يميزه وهو ربانية المصدر، وذلك في اللقاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.